السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1997 كانت كيم مادلين والبالغة من العمر 26 سنة بتعيش مع زوجها بريدجر في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. كيم كانت على قدر عالي من الجمال وكانت مقبلة على الحياة، وكل من يراها يراها مبتسمة. ومع جمالها كيم كذلك كانت شخصية ذكية واجتماعية وبتعرف تتعامل مع الناس بشكل متميز. وفي الوقت ده كيم كانت بتشتغل نادلة في واحد من الملاهي الليلية. وفي إحدى الليالي بينما كيم عائدة من عملها في وقت متأخر، فجأة ظهرت ورا كيم عربية بتلاحقها بإصرار، وكان يبدو وكأن السائق ده غاضب جدا. اتضح لكيم بعد كده إن العربية فيها أكتر من شخص وكانوا بيحاولوا يلحقوها ويتخطوها في الطريق، غير أصوات بوق السيارة اللي عمالين يضغطوه بشكل متكرر ومزعج. كيم كانت خايفة إن ممكن الأشخاص اللي في العربية دي يكونوا بيلحقوها من الملهى الليلي، علشان كده كيم بدل ما تكمل طريقها على البيت اتجهت مباشرة على قسم الشرطة. كيم كانت في حالة خوف كبيرة جدا وبلغتهم في الشرطة بكل اللي حصل، وقالت لهم انها قلقانة وخايفة اكتر لانها بتضطر كل ليلة انها تمشي على الطريق ده وتروح لبيتها لوحدها. قائد الشرطة علشان يطمن كيم قام بالتواصل عن طريق اللاسلكي مع الضباط الاخرين اللي شغالين في وردية الليل، وحكى لهم اللي حصل وقال لهم على شكل وتفاصيل عربية كيم، وقال لهم لو شفتوا عربيتها على الطريق حاولوا توفروا لها الحماية وتساعدوها لو احتاجت لمساعدة. ولكن للأسف كل ده ما وفرش لكيم الحماية اللي كانت بتنتظرها. فبعد أسبوعين عثرت الشرطة على سيارة كيم على جانب الطريق. العربية كانت شغالة وكذلك الأضواء كانت مضاءة، ولكن كيم لم تكن موجودة. الشرطة لما فتشت عربية كيم عثرت على المحفظة بتاعتها، ولا زالت جواها الأموال ولكن رخصة القيادة ما كانتش موجودة. الشرطة لم يكن لديها تفسير منطقي لماذا قد تكون مادلين غادرت سيارتها، وهل بالفعل في جريمة وقعت؟ وبدأت عمليات البحث عن كيم والتي استمرت طوال الليل. ثم كانت المفاجأة المروعة في اليوم التالي عندما عثرت الشرطة على جثة كيم على بعد 2 كيلومتر تقريبا من عربيتها. جثة كيم كانت مخبأة أسفل بعض المخلفات والحطام. كان واضح للشرطة من الانطباع الأول إن الغرض من الجريمة لم يكن السرقة، لأن كيم كانت لابسة في إيديها خاتم الزفاف بتاعها، وكمان كانت لسه لابسة سلسلة. تشريح جثة كيم أظهر أنها تعرضت للضرب والركل والخنق، ولكنها لم تتعرض لاعتداء لا أخلاقي. وعرف المحققون أنهم أمام قضية لن تكون أبدا بالسهلة، وهتحتاج منهم الكثير من المجهود والبحث والتعب، والأهم التفكير غير التقليدي حتى يصلوا إلى شخصية القاتل. عزيزاتي وأعزائي، أنتم على موعد مع قضية من العيار الثقيل. تذكير لطيف ألا تغادروا في صمت بعد مشاهدة القضية، وياريت لو تدوسوا اللايك من دلوقتي، لأني على ثقة بمشيئة الله إن القضية سوف تنال إعجابكم. ويلا بينا نعرف كيف كانت هذه نهاية كيم مادلين. تقرير الطب الشرعي أظهر أيضا تعرض كيم لعدة ضربات على مؤخرة الرأس والرقبة وكذلك منطقة الظهر. النظرية اللي كانت عند الشرطة إن كيم تم ضربها بقوة من الخلف فسقطت على وجهها على الأرض، فقام القاتل بالدوس على ظهر كيم، إضافة لوجود ضغط على منطقة الرقبة. كمان الطبيب الشرعي وجد علامات على ايدين كيم ان هما كانوا مقيدين، لكن القيود نفسها لم تكن موجودة، وده كان شيء لافت وغريب بالنسبة للمحققين. يعني ممكن جدا في جرائم القتل يكون الضحايا مقيدين او حتى في اشرطة لاصقة، والقاتل لا يهتم بانتزاع هذه القيود او الاشرطة، ولكن في حالة كيم القاتل اخذ القيود، وده كان شيء غريب ومش مفهوم. الامر الاخر اللي كان لافت للانتباه ان الجريمة وقعت على طريق مهجور خارج المدينة، وده معناه ان القاتل كان عنده الكثير من الوقت حتى يبتعد من المكان بشكل كامل. وكانت خطة البحث الاولى اللي اتبعها المحققون قائمة على تتبع خطوات كيم وتحركاتها في الساعات التي سبقت مقتلها. المحققون عرفوا ان كيم غادرت عملها في الملهى الليلي حوالي الساعة 2 صباحا، ثم اظهرت سجلات الهاتف المحمول الخاص بكيم انها اتصلت على زوجها ريجر الساعة 2:15 صباحا، وده كان أثناء قيادتها للعربية وهي راجعة للبيت. ودي كانت عادة كيم تتصل بزوجها لما تخلص شغلها وتعرفه أنها راجعة في الطريق. أما الزوج بريجر ميدلين أخبر الشرطة أنه ذهب للنوم مباشرة بعد اتصال كيم، ولكن وعلى عكس كلام بريجر وصلت للشرطة معلومة غريبة ومثيرة للاهتمام. شرطي محلي أبلغ المحققين أنه شاف عربية بريجر البيك أب السوداء بتمر في وسط المدينة في نفس وقت اختطاف زوجته. المحقق توني أندروود بيقول إن الضابط كان على ثقة تماماً إنه شاف عربية بريجر وحدد التوقيت بدقة، وقال ده كان الساعة 2:30 صباحاً. وأصبح لدينا شكوك إن بريجر ممكن يكون غير صادق بشأن مكان وجوده وقت وقوع الجريمة. رد فعل الزوج بريجر إنه كان غاضب جداً من هذا الكلام، وقال للمحققين الموضوع ده فيه حاجة غلط وإنتم لازم تكتشفوها. كيم كانت ذكية جداً ولا يمكن أبدا أن تتوقف بسيارتها في الشارع في هذا التوقيت إلا إذا كان في شخص لديه سلطة ما طلب منها التوقف. كلام بريدجر أثار سؤال مهم وخطير جدا، هل من الممكن أن يكون بريدجر على حق؟ هل من الممكن فعلا أن يكون شرطي أو شخص ما في السلطة قام بتوقيف كيم؟ وفي الحقيقة وبالنظر للمكان اللي كانت موجودة فيه عربية كيم وإن رخصة القيادة بتاعتها كانت مفقودة، بدا كلام بريدجر زوج كيم يقارب المنطق، وده اللي خلى واحد من المحققين يعتقد إن في شخص ممكن يكون بالفعل بينتحل شخصية ضابط شرطة، أو الأخطر من كده إنه يكون في ضابط شرطة متورط في إيقاف سيارة كيم والجريمة كلها بشكل ما. واللي كان بيدعم هذه النظرية وبيعززها إن نافذة السائق الخاص بعربية كيم كانت مفتوحة، وإلا فيترى إيه السبب اللي يخلي كيم تقف في مكان زي كده؟ ومع عدم ارتياح المحققين لهذه الاحتمالية إلا أنه وصلت لهم معلومة مهمة وخطيرة جدا، والمعلومة دي كانت من شاهد عيان بيأكد نفس النظرية. الشاهد ده قال أنه كان سايق عربيته في نفس ليلة الجريمة وكانت قدامه عربية جيب حمراء واللي هي غالبا عربية كيم. الشاهد ده بيقول بالرغم أنه كان شايف أن العربية الجيب الحمراء لم تقم بأي شيء خطأ، إلا أنه فوجئ بعربية شرطة أشعلت أضواءها وبدأت تتحرك وراها، والضابط أمرها بالتوقف. ولأن رخصته كانت منتهية فالشاهد نفسه حس بقلق كبير لما شاف الموقف ده بيحصل قدامه، علشان كده فضل الابتعاد لأنه كان خايف أن الشرطي ينتبه له ويأمره بالتوقف هو كمان. كلام الشاهد وفر للمحققين تفسير لآثار القيد اللي كان موجود على إيدين كيم، واللي غالبا يكون سببها أصفاد شبيهة بأصفاد الشرطة. وبدأ المحققون في محاولة معرفة أي إدارة ممكن الشرطي ده يكون تابع ليها، علشان كده المحققون قاموا بعرض سيارات إدارات الشرطة المختلفة على الشاهد وطلبوا منه أنه يتعرف على شكل السيارة اللي شافها في ليلة وقوع الجريمة. الشاهد تمكن بالفعل من تحديد أن سيارة الشرطة اللي شافها في الليلة دي تابعة لإدارة شرطة مدينة مونرو. وكان التحدي الأول أمام المحققين أن إدارة شرطة مدينة مونرو تضم 110 رجل، وارد جدا يكون أي واحد فيهم هو اللي شافه الشاهد ليلة وقوع الجريمة، بما أنهم مسموح لهم جميعا باستخدام سيارتهم خارج أوقات الدوام. وكان على المحققين التوصل لطريقة لتضييق نطاق البحث. على الجانب الآخر كان خبير الطب الشرعي والأدلة الجنائية ريك نافارو بيقوم بالبحث عن أي أدلة في ملابس كيم. ريك نافارو انتبه إلى علامة أو بصمة معينة موجودة على قميص كيم. ريك نافارو بيقول في البداية ما كنتش قادر أحدد هل دي بصمة حذاء أو شيء آخر ترك أثره على القميص، وباستخدام تقنية تعتمد على مصادر الضوء وكاميرات عالية السرعة نافارو قدر يستنتج إن البصمة دي بصمة كعب حذاء. حسب كلام نافارو النوع ده من الأحذية كان غير مسطح من أصابع القدم حتى كعب الحذاء. وبيستمر نافارو بيقول إن الحذاء كان له كعب مميز جدا شبيه بالأحذية اللي بيكون لها نعال صلبة، يعني مش زي الأحذية الرياضية مثلا، وكان في علامة مميزة تشبه حرف الفي. وبدأ نافارو البحث في مصدر هذا النوع من الأحذية ومين المصنع اللي ممكن يكون صنع هذا الحذاء، لكن للأسف لم يتمكن نافارو من الوصول إلى أي نتيجة ملموسة. ولكن مع الإصرار والاستمرار في عمليات البحث تمكن نافارو من معرفة أن هذا الحذاء بيتم تصنيعه بواسطة شركة اسمها ثوروغود، والشركة دي كانت موجودة في ويسكونسن. نافارو عرف أن الشركة صنعت عدد لا بأس به من الأنماط المختلفة، حوالي 17 نمط تقريبا، وكلهم خاصين باليونيفورم أو الزي الموحد الخاص برجال الشرطة. لكن طبعا ده كان مشكلة كبيرة، لأن تخيلوا عدد ضباط الشرطة اللي ممكن بيكونوا بيستخدموا هذا النوع من الأحذية. لكن نافارو قدر يحدد رقم الموديل أو التصميم الخاص بالحذاء ده بالتحديد، وكان الحذاء ده هو الوحيد اللي بالتصميم ده، باقي الأحذية كانت بتصميمات مختلفة. بعد كده قام نافارو بقياس آثار بصمة الحذاء اللي موجودة على ملابس كيم، ومن خلال كده قدر يحدد إن القاتل بيرتدي حذاء ثورجو مقاس 8 أو 8.5 أو 9. وأصبحت المهمة التالية للمحققين هي العثور على ضابط شرطة في إدارة شرطة مدينة مونرو بيرتدي هذا الحذاء. كل النتائج دي جعلت الشرطة تستبعد بريدجر زوج كيم كمشتبه محتمل في الجريمة. المحققين عرفوا كمان ان بريدجر ما كانش سايق عربيته في وسط المدينة زي ما واحد من ضباط الشرطة كان بلغهم، فمن خلال فيديو كاميرا مراقبة لأحد البنوك، كاميرا ماكينة السحب الآلي التقطت صورة عربية بريدجر وهو بالفعل بيمر في هذا الشارع، وده كان بعد إبلاغ الشرطة له انهم عثروا على عربية كيم في مكان مهجور، يعني في الوقت ده كان متوجه إلى مكان سيارة كيم. المحققين رجعوا سجلات الشرطة علشان يوصلوا إلى الشرطي اللي بيرتدي هذا الحذاء بهذا المقاس بالتحديد، وتوصلوا بالفعل إلى ثلاثة أسماء. واحد منهم كان مكلف بالعمل في إدارة الإطفاء في ليلة وقوع الجريمة ولم يغادر أبدا مكانه. الشرطي الثاني كان استجاب لبلاغ سرقة وكان موجود في موقع البلاغ، وطوال الوقت كان متواصل مع مقر الشرطة عبر جهاز اللاسلكي. وكان جوش جريفن هو الشرطي الثالث واللي كان في الدوام حتى الساعة 10 مساء. جوش جريفن أخبر المحققين أنه لم يرى كيم ميدلن نهائيا في تلك الليلة، ولا شاف عربيتها ولا وقفها ولا احتك بيها بأي طريقة من الطرق، وإنه لما خلص عمله راح مباشرة على البيت ودخل السرير ونام. جوش جريفن واللي كان بيبلغ من العمر 24 سنة كان انضم إلى القوة العاملة في ضباط شرطة مدينة مونرو قبل عام تقريبا، ولما قام المحققون بتفتيش سيارة جوش جريفن لم يجدوا أي شيء مثير للشكوك. بوبي هولك رئيس الشرطة بيقول سيارة جوش جريفن كانت نظيفة تماما، ولكن موضوع نظافة العربية ده كان غريب بالنسبة لهم، لأنه كان معروف أن سيارة جوش هي السيارة الأكثر كثارة في أسطول السيارات الخاصة بالشرطة. المحققون أصدروا مذكرة تفتيش وتوجهوا إلى تفتيش منزل جريفن، لكن الغريب أنهم لم يتمكنوا من العثور على أحذية العمل الخاصة بجريفن واللي المفروض أنه استلمها من قسم الشرطة. المحقق أندروود بيقول أنه لما سأل جريفن عن الحذاء بتاعه قال له أنه تخلص منه لأنه تعرض للتلف أثناء التحقيق في أحد الحوادث. الشرطة قامت بالتحقيق مع العاملين في الملهى الليلي اللي كانت بتشتغل في كيم، وسألوهم لو حد منهم شاف الشرطي جريفن في الليلة دي موجود في الملهى، وعن احتمالية انه ممكن يكون موجود وخرج ورا كيم لما مشيت، لكن محدش من العاملين تذكر انه شاف جريفن في الليلة دي. ولكن المحققون لما قاموا بمراجعة سجلات الهاتف الخاصة بجريفن اكتشفوا تناقض مهم جدا. جريفن كان قال للمحققين انه رجع مباشرة على بيته ودخل السرير ونام. سجلات الهاتف أظهرت أن جريفن أجرى مكالمة تليفونية الساعة 2 صباحا على شركة شاحنات متخصصة في سحب السيارات العطلانة، ولما رؤساء جريفن في العمل سألوه عن الموضوع ده غير كلامه. جريفن قال أنه بعد انتهاء دوامه توجه بسيارته إلى أحد مواقف المطاعم اللي موجودة في تقاطع أحد الشوارع في المدينة، وكان جالس داخل سيارته وطبعا كان لابس الزي الرسمي لكنه كان قاعد بيقرأ في كتاب. وساعتها جاله أحد الأشخاص وطلب منه المساعدة بالاتصال على شركة شاحنات علشان تيجي تسحب عربيته العطلانة، ولكن هذه المعلومة وضعت جريفن على بعد نص ساعة أو 45 دقيقة فقط قبل وصول كيم بعربيتها إلى الطريق السريع القديم. وعلى الرغم من إنكار جريفن أي تورط له في الجريمة، إلا أنه وفي تطور مثير للقضية زملاء جريفن من الضباط بدأوا في تقديم شهادات ضده، وبدأ أن القصة كلها بدأت مع توجه كيم للشرطة في تلك الليلة، الليلة اللي كانت فيها عربية بتطردها على الطريق. لذلك توجهت كيم للشرطة وأبلغتهم باللي حصل وأنها خايفة لأنها كل يوم بتمشي على الطريق ده لوحدها بالليل، وإنها بتشك إن واحد من الأشخاص اللي كانوا موجودين في الملهى الليلي هو اللي بيتبعها على الطريق. وطبعا زي ما قلنا رئيس الشرطة علشان يطمن كيم ويوفر لها أي حماية ممكن تحتاجها على الطريق بلغ كل التفاصيل دي للضباط العاملين في وردية الليل على الطريق ده. ومين بقى اللي سمع رسالة رئيس الشرطة في تلك الليلة؟ جوش جريفن. وحسب التحقيقات بدأ جوش جريفن في إظهار الاهتمام بطريقة غير لائقة بكيم مادلين. جوش جريفن كان كل مرة يشوف عربية كيم مادلين كان بيتكلم مع زملائه والضباط ويوصفها ويتكلم عنها بأسلوب غير لائق، والأخطر من كده إنه كان بيقول إنه عاوز يشوف طريقة علشان يقبلها. ولكن وعلى حسب كلام رئيس الشرطة للأسف لم يقم أي من زملاء جريفن من الضباط بالإبلاغ عن هذه التصرفات في وقتها. وبعد مقتل كيم وصلت بلاغات أخرى للشرطة من نساء أخريات أبلغنا إن جريفن تعرض لهن بأسلوب غير لائق. ولكن وعلى الرغم من كل ده كل هذه الأدلة كانت أدلة ظرفية، وحتى يتمكن فريق الادعاء من إدانة جوش جريفن كانوا محتاجين المزيد من الأدلة الدامغة، أدلة أقوى، أدلة لا شك فيها تثبت أن جريفن قاتل. الادعاء العام كان شايف ان الجريمة دي ترقى الى الخيانة العظمى لما يكون ضابط الشرطة المكلف بتوفير الحماية والامن هو الشخص اللي بيقوم بارتكاب جرائم الاساءة والقمع والانتهاك ثم القتل. وحسب التحقيقات في ليلة الجريمة جريفن انهى عمله الساعة 10 مساء، وبدلا من التوجه الى بيته مباشرة زي ما قال قاد سيارته وراح على تقاطع في المدينة اسمه تقاطع بيكرز، وبعدين توقف بسيارته في موقع في سيارات تابع لأحد المطاعم اللي كانت مغلقة. وحوالي الساعة 2 صباحا حصل الموقف اللي حكيناه والشخص اللي كانت عربيته عطلانة وطلب مساعدة جريفن علشان يقوم جريفن بالفعل بعمل اتصال تليفوني جعله في مكان قريب من مسرح الجريمة. وبعد حوالي 30 إلى 45 دقيقة المحققون بيعتقدوا أن جريفن شاف عربية كيم وهي بتمر قدامه، وحسب الخطة اللي هو كان مرتب لها هيتحرك وراها علشان يوقفها ويعمل لها مخالفة مرورية كحيلة علشان يقدم نفسه ويتعرف عليها. وده بالفعل اللي حصل، وشافه أحد الشهود وبلغ المعلومات دي للمحققين. المحققين بيقولوا ان جريفن بالفعل قام بإيقاف سيارة كيم وطلب منها الرخصة بتاعتها، وبعد كده قال لها تتبعه الى عربيته علشان يقوم بفحص رقم اللوحة والرخصة. جريفن طلب من كيم تركب العربية بتاعته لغاية لما يخلص الفحص اللي بيعمله، وفي اللحظة دي يبدو ان جريفن قدم عرض لا اخلاقي الى كيم اللي رفضته بشدة. وهنا جريفن حس انه تمادى الى ابعد حد وانه الامور هتخرج عن سيطرته، وفي تصرف متهور واثناء حالة الذعر اللي كان فيها قام بتقييد كيم بالاصفاد وانطلق بسيارته. ثم انحرف جريفن عن الطريق ودخل في احد الطرق المهجورة، ولما كيم شعرت وتيقنت ان في خطر كبير على حياتها قامت بالقفز من السيارة وهي ماشية، وده كان واضح من الإصابات اللي ظهرت في تقرير التشريح بعد كده. جريفن أوقف السيارة ولحق بكيم، وبعد كده ضربها ضربة قوية في مؤخرة رأسها، ولما سقطت كيم على الأرض جريفن داس على ظهرها فكسر رقبتها، وساعتها ترك بصمة حذائه المميزة. وعلشان يتأكد من موتها قام بخنقها حتى الموت باستخدام مصباح الشرطة الخاص به، وبعد كده قام بفك الأصفاد وغطى جثتها بالمخلفات اللي كانت موجودة في المكان. وقرر فريق الادعاء أن يبني الاتهام الأساسي في القضية اعتمادا على بصمة حذاء جريفن. خبير الطب الشرعي ريك نافارو قام بإحضار زوج من الأحذية مشابه تماما لنفس الحذاء اللي كان موجود عند جريفن، وباستخدام حبر أسود قام بطباعة نعل الحذاء، وبعد كده عمل مقارنة بين البصمة دي وبين البصمة اللي كانت موجودة على ملابس كيم. وبناء على هذه المقارنة التي كانت متطابقة نافارو أكد أن حذاء جريفن هو بالتأكيد الذي قام بترك هذه البصمة على ملابس كيم. وفي فبراير من العام 1998 تم تقديم الضابط جوش جريفن للمحاكمة بتهمة الاختطاف من الدرجة الأولى والقتل من الدرجة الأولى. جريفن دفع بأنه غير مذنب، ولكن أدلة الادعاء كانت كافية لإدانته وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. بعد 3 سنوات من سجنه حصل شيء غريب. جريفن طلب انه يتحدث مع المحققين، وللمفاجأة وعلى فيديو مسجل اعترف جريفن بارتكابه للجريمة. المحققين ما يعرفوش سبب قيام جريفن بالاعتراف، لكنه قال كل التفاصيل اللي حصلت والتي جاءت تماما متوافقة مع أثبتته التحقيقات والسيناريو الذي توقعه المحققون للجريمة. ويمكن المعلومات الجديدة اللي قالها فقط أنه تخلص من الحذاء الخاص به بعد قيامه بارتكاب الجريمة مباشرة بأن ألقاه في أحد حاويات القمامة، وكذلك أنه قام بتقطيع رخصة القيادة الخاصة بكيم إلى أجزاء صغيرة جدا ثم تخلص منها بأن ألقاها في دورة المياه. وبسبب هذه الجريمة تم إصدار تحذيرات إلى كل سائق السيارات بألا يثقوا تماما في أي سيارة قد تقوم بتركيب أضواء تشبه أضواء سيارات الشرطة، خاصة لو ده كان في طريق مظلم ومهجور. وأخيرا وزي ما قلت في البداية، أتمنى ألا تغادروا في صمت وتنسوا الضغط على اللايك. يا جماعة ياريت تعملوا لايك وشير لكل أصدقائك وأصحابكوا اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.